السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. حيك يا شيخ عبد الله.
خير
أسألكم طيبين.
أنتم بخير.
أشكركم مبارك جميعا.
وأنتم كذلك يا شيخ.
يلا رحمة الله. الله حياك الله وبياك. يا مرحبا وسهلا. حاشاكم حاشاكم أن تمونسون.
الله يبارك فيك.
الله وسهلا. على بركة الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأبنائي الحاضرين معنا الآن في مدينة الشحر من حضرموت، موضوع الكلمة هي كيف يسوس العالم الناس. كل مسلم ومسلمة يبتغي الله سبحانه وتعالى فيما أتاه الله ويبتغي الدار الآخرة، يجب أن يبني أمره على ثلاثة أمور، وهي الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. ويقال سيرة السلف الصالح. فالكتاب والسنة جعل الله سبحانه وتعالى فيهما لا في غيرهما الهدى والنور وسبيل النجاة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وفهم السلف الصالح وسيرة السلف الصالح تطبيق عملي لما تضمنه الكتاب والسنة من المعنى. ولهذا فإن المحققين متفقون على أن العلم الشرعي يتألف من هذه الأمور الثلاثة، وذلك أنه إذا أطلق العلم عند أهل الإسلام فإنه لا ينصرف إلا إلى هذه الأمور الثلاثة. وإذا قيل العالم في أهل الإسلام فإنه لا ينصرف إلا إلى من فقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن استعمال الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. ولهذا فإنهم يبدعون من فصل فهم السلف الصالح عن الكتاب والسنة، ويضللون ويرون أنه أضل من حمار أهله. والمراد بالسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئك الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة من التابعين مثل مجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس وأبي العالية الرياحي والشعبي عامر بن شرحيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر ومن بعدهم من أئمة الهدى والعلم والإيمان مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومن بعدهم ممن هو على الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. فإن من انتهج هذه الأمور الثلاثة، انتهاج أهل البصيرة والفطنة والكياسة الجميلة والسياسة الحسنة، فهو الذي يحسن سياسة نفسه وسياسة غيره ممن جعله الله فيهم علما يهدي بهدي الله. وهذا العالم يحتاج إلى أمور أوصى بها الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين، ولا يزال أهل العلم والإيمان يوصون بها. وأنا ذاكر بعض هذه الوصايا. الوصية الأولى وهي وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهي وظيفة من جاء بعدهم ونصب نفسه للدعوة إلى ما جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ألا وهي الصبر. فإن من نصب نفسه داعية إلى الله مبصرا بدينه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فقد نصب نفسه فقد نصب نفسه منصب محمد صلى الله عليه وسلم أعني من حيث أنه يشيع في الناس آثاره وميراث النبوة، ولذا فإنه سيلحقه من الأذى بقدر ما هو عليه وما يدعو إليه. فإن سلك سبيل الصابرين وانتهج نهجهم وتحل حلفتهم فإنه يبلغ مقصده أو مقصده، فهو نائل واحد من أمرين: إما إيصال الهدى ودين الحق إلى من أراد الله به الخير وأراد له السلامة والسعادة في دنياه وأخرى، أو يقيم حجة الله على من عاند واستكبر وتكبر. الأمر الثاني أنه لا ينظر إلى الكم وإلى كثرة الناس حوله، وإنما ينظر إلى حجة الله كيف يبلغها عباد الله. فليس لأن داعية السنة لا يدعو للتكتل حوله، وإنما همه أن يبلغ دين الله. ومما أوصى به الأئمة في ذلك: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال ذلكم الفضيل بن عياض رحمه الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك باتباع آثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على هدى مستقيم. وقال: ومن قبل قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنة، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. هذه الوصايا وأمثالها معلوم مراد قائليها بها، وأنهم لا يريدون إلا أن يصفو التدين لله سبحانه وتعالى ويستقيم حال العباد على ما ارتضاه الله لهم من العبادة والمعاملة. والأمر الثالث أن ينتهج الحكمة في سياسته من حوله ممن هو فيهم أو يأتي إليهم أو يأتونه. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ومن ذلكم أنه يلين معهم الخطاب ويحسن أسلوبه معهم بما يحببه إليهم، ويحبب كذلك إليهم ما يدعوهم إليه من التوحيد والسنة، من خالص العبادة لله عز وجل، وتجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة والمعاملة. فإن الناس إذا أحبوا رجلا يطفوا حوله واجتمعوا عليه، إن لم يكن بأشخاصهم فبقلوبهم، وأصبح بينهم مرفوع الذكر شريف المقام، لأنه بنى هذه المنزلة في قلوبهم لنفسه بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والأمر الرابع التواضع، فإن العالم والداعية إلى الله على بصيرة يظهر ذلك في سمته وحسن سيرته وتعامله مع الناس، وكيف ينزلهم منازلهم، كيف يرونه يرحم ضعيفهم وصغيرهم ويوقر كبيرهم ويعين قويهم على الحق. ومن الأمور التي يجب أن يسلكها العالم الذي يسوس الناس ويدعوهم إلى الهدى والنور، البعد عن البذاءة، عن بذاءة اللسان وفحش القول. وإن كان قاله العالم قبله فليس كل مقال يوافق كل زمان، فإن العلماء المحققين الربانيين ما أدركنا منهم ومن لم ندرك، فإنك إذا نظرت في كلامهم مع الموافق والمخالف تجد رفيع الأدب وسليم العبارة. فمن كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رده على الألباني رحمه الله بعض المسائل، فإنه يسلك أمرين. أول الأمر الأول بيان ما ترجح عنده في المسألة بدليل، والأمر الثاني الثناء على الألباني رحمه الله ومن ذلكم قوله وقد أخطأ أخونا الألباني في هذه المسألة. هذا كلام جميل وأسلوب حسن وأدب رفيع نحن محتاجون إليه. وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رد على ابن قدامة مسألة التفويض في كتابه جمعة الاعتقاد، فإنه قال ما يفهم التفويض حين قسم الكلام أو قسم النصوص إلى محكم ومتشابه. قال متشابه نؤمن بلفظ متشابه نرده إلى الله سبحانه وتعالى نؤمن به ظاهرا ونكل لفظه إلى الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله لا أحيط بالعبارة الآن. لكن الشاهد أن الشيخ محمد رد هذا الكلام ردا قويا بليغا، ثم بعد ذلك أبعد ابن قدامة من التفويض، قال وليس مفوضا. ونحن نسمع اليوم من إخوة لنا نرى أن السنة جمعت بيننا وبينهم لشناعة العبارة وسوء القول والفحش في القول بما يربأ العامي أن يخاطب به عامي آخر، فكيف من ينتسب إليه في مساء يشنع ربما شنع واحد منهم على آخر في مسألة هي من موارد الاجتهاد، ترجح عنده غير ما ترجح للطرف الآخر، مثل مخذول جاهل يجب أن يطلب العلم، وما يدري هذا المسكين أنه يعني جهل ألوف من علماء المسلمين أعلم منا ومنه بهذا الكلام. وكان الواجب عليه ان يقول الراجح عندنا في هذه المسألة كذا، ويبين ما توصل اليه هو وترجح عنده بالدليل. فانك اذا خالفت طرفا اخر من اهل العلم فلك ان كان أن تبين بالقوة، يعني بالقوة العلمية لا بالقوة اللسانية، بالقوة العلمية دليل ما ذهبت إليه وترجيح الراجح عندك في المسألة، ولك أن لا تسمح لأحد أن يثنيك بالقوة. وهاكم بعض الأمثلة، مثال واحد نكتفي به، وهذا المثال في من ترك الصلاة متهاونا، فقد ذهب العلماء فيه مذهبين، فطائفة كفرت وطائفة فسقت، والمفسقون هم الجمهور، منهم مالك والزهري والشافعي وابو حنيفة رحم الله الجميع وهو رواية عن الإمام أحمد، والمكفرون هم من هم على الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وأشياخ فضلاء وعلماء نبلاء وأئمة منهم سماحة الإمام الأثري فقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثم نظرنا في تعامل هؤلاء المختلفين، كيف يتعاملون وكيف تعاملهم مع بعضهم، فلم نجد أن المفسقين حكموا على المكفرين بأنهم وعيدية أو خوارج، وكذلك لم نجد أن المكفرين حكموا على المفسقين بالإرجاء، وذلك لأن كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسعفه ويقوي مذهبه، فكانوا في غاية الأدب وفي غاية الاحترام. ولعلي أختم الكلمة بوصية أو بقول جميل للإمام مالك رحمه الله، نقلها عنه علماء التراجم الذهبي، يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، أو قال: لا آخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلم السفه، وإن كان أروى الناس، ومبتدع يدعو إلى بدعته، ومن يكذب على الناس وإن كنت لأتهمه على الحديث أو في الحديث، سفيه مبتدع يدعو إلى بدعته، سفيه يعلم السفه، مبتدع يدعو إلى بدعته، والكذاب الذي يكذب على الناس وإن كان لا يتهمه على الحديث، والرابع رجل عابد صالح لا يعلم ما يقول، أو قال: لا يحفظ ما أقول. عبارات اختلفت، لكن المقصود أنه يعني بالرابع الذي ليس عنده علم ولا حفظ ولا يدري ما يقول حينما يخاطب الناس. والمقصود أن العالم يجب عليه أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجتهد في رد الناس إلى الأمر الأول، وأن يكون على الرفق ما أمكنه ذلك. فإذا أعياه الناس واحتاج الأمر إلى تعنيف، فلا يكون ذلك على حساب السب والشتم وبذاءة الكلام ووقاحة المنطق، وإنما بالقوة العلمية التي تجعل المنصف الفطن الكيس العاقل يقبل الكلام أو يسكت. أما سلوك مسلك السفهاء الذين يطلقون العبارات ولا يبالون، وإنما إذا قيل قول يخالف قوله أطلق للسان العناد، ولا يدري هذا المسكين ماذا يترتب على عبارته من إشاعة البغضاء والعداوة والفرقة في عباد الله. هذا ما تيسر الشيخ عبد الله، وأرجو منكم ومن الإخوان المعذرة، فإن الوقت قد داهم الجميع، ونحن على استعداد إن شاء الله إلى إجابة دعوتكم إذا دعوتمونا لما ترونه من نصرة، لما ترونه من التعاون بيننا وبينكم على نصرة التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله.
حالكم
بخير؟ عساكم طيبين، عيدكم مبارك جميعا.
وأنتم كذلك يا
شيخ عبد الله. يا الله حياك الله وبياك. يا مرحبا وسهلا. حاشاكم حاشاكم أن تبولسون.
الله يبارك فيك.
الله وسهلا. على بركة الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأبنائي الحاضرين معنا الآن في مدينة الشيخ من حضرموت، موضوع الكلمة هي كيف يسوس العالم الناس. كل مسلم ومسلمة يبتغي الله سبحانه وتعالى فيما أتاه الله، ويبتغي الدار الآخرة، يجب أن يبني أمره على ثلاثة أمور، وهي الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، ويقال سيرة السلف الصالح. فالكتاب والسنة جعل الله سبحانه وتعالى فيهما لا في غيرهما الهدى والنور وسبيل النجاة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وفهم السلف الصالح وسيرة السلف الصالح تطبيق عملي لما تضمنه الكتاب والسنة من المعنى. ولهذا فإن المحققين متفقون على أن العلم الشرعي يتألف من هذه الأمور الثلاثة، وذلك أنه إذا أطلق العلم عند أهل الإسلام فإنه لا ينصرف إلا إلى هذه الأمور الثلاثة. وإذا قيل العالم في أهل الإسلام فإنه لا ينصرف إلا إلى من فقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن استعمال الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. ولهذا فإنهم يبدعون من فصل فهم السلف الصالح عن الكتاب والسنة، ويضللون ويرون أنه أضل من حمار أهله. والمراد بالسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئك الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة من التابعين مثل مجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس وابي العالية الرياحي والشعبي عامر بن شراحيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر ومن بعدهم من ائمة الهدى والعلم والايمان مثل الامام مالك بن انس الاصبحي والامام محمد بن ادريس الشافعي والامام احمد بن حنبل الشيباني ومن بعدهم ممن هو على الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. فإن من انتهج هذه الأمور الثلاثة انتهاج أهل البصيرة والفطنة والكياسة الجميلة والسياسة الحسنة، فهو الذي يحسن سياسة نفسه وسياسة غيره ممن جعله الله فيهم علما يهدي بهدي الله. وهذا العالم يحتاج إلى أمور أوصى بها الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين، ولا يزال أهل العلم والإيمان يوصون بها. وأنا ذاكر بعض هذه الوصايا. الوصية الأولى وهي وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين وهي وظيفة من جاء بعدهم ونصب نفسه للدعوة إلى ما جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ألا وهي الصبر. فإن من نصب نفسه داعية إلى الله مبصرا بدينه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فقد نصب نفسه منصب محمد صلى الله عليه وسلم، أعني من حيث أنه يشيع في الناس آثاره وميراث النبوة، ولذا فإنه سيلحقه من الأذى بقدر ما هو عليه وما يدعو إليه. فإن سلك سبيل الصابرين وانتهج نهجهم وتحل حجتهم فإنه يبلغ مقصده أو مقصده، فهو نائل واحد من أمرين: إما إيصال الهدى ودين الحق إلى من أراد الله به الخير وأراد له السلامة والسعادة في دنياه وأخرى، أو يقيم حجة الله على من عاند واستكبر وتكبر. الأمر الثاني أنه لا ينظر إلى الكم وإلى كثرة الناس حوله، وإنما ينظر إلى حجة الله كيف يبلغها عباد الله. فليس لأن داعية السنة لا يدعو للتكتل حوله، وإنما همه أن يبلغ دين الله. ومما أوصى به الأئمة في ذلك: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال ذلكم الفضيل بن عياض رحمه الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك باتباع آثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على هدى مستقيم. وقال: ومن قبل قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنة، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فولي لنفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. هذه الوصايا وأمثالها معلوم مراد قائليها بها، وأنهم لا يريدون إلا أن يصفو التدين لله سبحانه وتعالى ويستقيم حال العباد على ما ارتضاه الله لهم من العبادة والمعاملة. والأمر الثالث أن ينتهج الحكمة في سياسته من حوله ممن هو فيهم أو يأتي إليهم أو يأتونه، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ومن ذلكم أنه يلين معهم الخطاب ويحسن أسلوبه معهم بما يحببه إليهم، ويحبب كذلك إليهم ما يدعوهم إليه من التوحيد والسنة من خالص العبادة لله عز وجل وتجهيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة والمعاملة. فإن الناس إذا أحبوا رجلا يلتفوا حوله واجتمعوا عليه، إن لم يكن بأشخاصهم فبقلوبهم، وأصبح بينهم مرفوع الذكر شريف المقام، لأنه بنى هذه المنزلة في قلوبهم لنفسه بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والأمر الرابع التواضع، فإن العالم والداعية إلى الله على بصيرة يظهر ذلك في سمته وحسن سيرته وتعامله مع الناس، وكيف ينزلهم منازلهم، كيف يرونه يرحم ضعيفهم وصغيرهم ويوقر كبيرهم ويعين قويهم على الحق. ومن الأمور التي يجب أن يسلكها العالم الذي يسوس الناس ويدعوهم إلى الهدى والنور، البعد عن البذاءة، عن بذاءة اللسان وفحش القول. وإن كان قاله العالم قبله فليس كل مقال يوافق كل زمان، فإن العلماء المحققين الربانيين ما أدرك مثل منهم ومن لم يدرك. فإنك إذا نظرت في كلامهم مع الموافق والمخالف تجد رفيع الأدب وسليم العبارة. فمن كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رده على الألباني رحمه الله بعض المسائل، فإنه يسلك أمرين. أول الأمر الأول بيان ما ترجح عنده في المسألة بدليل، والأمر الثاني الثناء على الألباني رحمه الله. ومن ذلكم قوله وقد أخطأ أخونا الألباني في هذه المسألة. هذا كلام جميل وأسلوب حسن وأدب رفيع نحن محتاجون إليه. وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رد على ابن قدامة مسألة التفويض في كتابه جمعة الاعتقاد، فإنه قال ما يفهم التفويض حين قسم الكلام أو قسم النصوص إلى محكم ومتشابه. قال متشابه نؤمن بلفظه متشابه نرده إلى الله سبحانه وتعالى نؤمن به ظاهرا ونكل لفظه إلى الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله لا أحيط بالعبارة الآن. لكن الشاهد أن الشيخ محمد رد هذا الكلام ردا قويا بليغا، ثم بعد ذلك أبعد ابن قدامة من التفويض، قال وليس مفوضا. ونحن نسمع اليوم من إخوة لنا نرى أن السنة جمعت بيننا وبينهم لشناعة العبارة وسوء القول والفحش في القول بما يربأ العامي أن يخاطب به عامي آخر، فكيف من ينتسب إليه في مسائل يشنع ربما شنع واحد منهم على آخر في مسألة هي من موارد الاجتهاد، ترجح عنده غير ما ترجح للطرف الآخر، مثل مخذول جاهل يجب أن يطلب العلم، وما يدري هذا المسكين أنه يعني جهل ألوف من علماء المسلمين أعلم منا ومنه بهذا الكلام. وكان الواجب عليه ان يقول الراجح عندنا في هذه المسألة كذا، ويبين ما توصل اليه هو وترجح عنده بالدليل. فانك اذا خالفت طرفا اخر من اهل العلم فلك ان تعلم أن تبين بالقوة، يعني بالقوة العلمية لا بالقوة اللسانية، بالقوة العلمية دليل ما ذهبت إليه وترجيح الراجح عندك في المسألة، ولك أن لا تسمح لأحد أن يثنيك بالقوة. وهاكم بعض الأمثلة، مثال واحد نكتفي به، وهذا المثال في من ترك الصلاة متهاونا. فقد ذهب العلماء فيه مذهبين، فطائفة كفرت وطائفة فسقت، والمفسقون هم الجمهور، منهم مالك والزهري والشافعي وابو حنيفة رحم الله الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد. والمكفرون هم من هم على الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وأشياخ فضلاء وعلماء نبلاء وأئمة، منهم سماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ثم نظرنا في تعامل هؤلاء المختلفين، كيف يتعاملون وكيف تعاملهم مع بعضهم، فلم نجد أن المفسقين حكموا على المكفرين بأنهم وعيدية أو خوارج، وكذلك لم نجد أن المكفرين حكموا على المفسقين بالإرجاء، وذلك لأن كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسعفه ويقوي مذهبه، فكانوا في غاية الأدب وفي غاية الاحترام. ولعلي أختم الكلمة بوصية أو بقول جميل للإمام مالك رحمه الله، نقلها عنه علماء التراجم كالذهبي، يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، أو قال: لا آخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلم السفه، وإن كان أروى الناس، ومبتدع يدعو إلى بدعته، ومن يكذب على الناس وإن كنت لأتهمه على الحديث أو في الحديث، سفيه مبتدع يدعو إلى بدعته، سفيه يعلم السفة، مبتدع يدعو إلى بدعته، والكذاب الذي يكذب على الناس وإن كان لا يتهمه على الحديث، والرابع رجل عابد صالح لا يعلم ما يقول، أو قال: لا يحفظ ما أقول. عبارات اختلفت، لكن المقصود أنه يعني بالرابع الذي ليس عنده علم ولا حفظ ولا يدري ما يقول حينما يخاطب الناس. والمقصود أن العالم يجب عليه أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجتهد في رد الناس إلى الأمر الأول، وأن يكون على الرفق ما أمكنه ذلك. فإذا أعياه الناس واحتاج الأمر إلى تعنيف، فلا يكون ذلك على حساب السب والشتم وبداءة الكلام ووقاحة المنطق، وإنما بالقوة العلمية التي تجعل المنصف الفطن الكيس العاقل يقبل الكلام أو يسكت. أما سلوك مسلك الصفحاء الذين يطلقون العبارات ولا يبالون، وإنما إذا قيل قول يخالف قوله أطلق لسانه العناد، ولا يدري هذا المسكين ماذا يترتب على عبارته من إشاعة البغضاء والعداوة والفرقة في عباد الله. هذا ما تيسر الشيخ عبد الله، وأرجو منكم ومن الإخوان المعذرة، فإن الوقت قد داهم الجميع ونحن على استعداد إن شاء الله إلى إجابة دعوتكم إذا دعوتمونا لما ترونه من التعاون بيننا وبينكم على نصرة التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.